بسم الله الرحمن الرحيم، مرحبا بكم ونعتذر لكم عن هذا التأخر. اتضحت الرؤية حيال توجه الدول التي اخترمها الربيع العربي وأطار زعاماتها التي جثمت على صدر شعوبها ردحا من الزمن، وإذ هبت الديمقراطية بصناديق اقتراعها على تلكم الدول لتزف لنا التيارات الإسلامية قائدة للمرحلة المقبلة، بيد أن أصوات الليبرالية قحة قالت بأن المنتصر الأول هي الليبرالية وقيمها، لأن الإسلاميين لم يصلوا للحكم إلا بعد أن تركوا شعاراتهم الإسلامية من مثل الإسلام هو الحل، وانحازوا لشعارات الحرية والعدالة والحقوق وهي أقانيم الليبرالية وأسسها. هل كانت الليبرالية هي المنتصر الأول؟ هذا هو عنوان حلقتنا اليوم، وسنشرف بالزميلين الكريمين الأستاذ عقل الباهلي الكاتب والمحلل السياسي، والأستاذ وليد الهويريني الباحث الشرعي، وسنشرف بمداخلات هاتفية من الدكتور حمد الماجد والأستاذ محمد الكنعان والباحث التركي في الشؤون العربية محمد زاهد قل والزميل يحيى الأمير. مباشرة أبدأ معك أستاذ عقل، يعني كانت لمقالتك تعرضون بضاعتنا باسمكم صدى كبيرا، وهي أيضا ربما يعني اصطفت بجانب مقالات عدة كتبها بعض الليبراليين، انتصرت الليبرالية وخسر الليبراليون عبد الرحمن الراشد. قلت في مقالتك قبل الربيع طالبوا، وأنت تتكلم عن الإسلاميين في السعودية، قبل الربيع طالبوا كل قوى التغيير من خارجهم بالقبول بالإسلام السياسي، وحينما وصل الإسلام السياسي في بلدان الربيع تراجعوا وخافوا أن يطلب منهم الناس ما تحقق والتزم به التيار الإسلامي في بلدان الربيع، لذلك اهتزت مصداقية إسلامي السعودية أمام الناس، لأن القوى المتمدنة والليبرالية هي من يناصر مشروع الإسلام السياسي الجديد. أود أن تعطينا يعني فكرة وتوضيح أكثر لهذه الرؤية.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، شكرا دكتور عبد العزيز، وشكرا للزميل والصديق وليد الهويريني الذي سيشاركنا اليوم في هذه الحلقة، وأنا الحقيقة ممتن لهذا اللقاء. ببساطة شديدة، يعني احنا قبل الربيع العربي كانت الحوارات كلها تتحدث عن انه المجتمع العربي مجتمع اسلامي، وبالتالي اي طروحات غير الطروحات الاسلاميه لن تجد يعني صدى، وعلى هذه الحكومات العوده واتاحه الفرصه للاسلاميين للوصول الى السلطه وحتى يجربوا مثل غيرهم. هذا كان مشروعهم السابق، وكان كل طروحاتهم والإسلام هو الحل. وكان أيضا يعني لهم تجربة أيضا، ليس فقط إنه القضية قضية طرح نظري، لا، يعني كان عبر عنها جبهة الإنقاذ في الجزائر، عبر عنها جبهة الإنقاذ في الخرطوم في السودان، عبرت عنها ثقافيا الأحزاب الأخوان المسلمين في العالم العربي، عبر عنها كتاب ومثقفين إسلاميين، كيف ننتقل إلى مجتمع سياسي إسلامي.
نعم.
وبالتالي يعني هذا كان أيضا في نظر القوى الليبرالية والقوى المتقدمة والمتمدنة ربما يمثل خطر على هذه المجتمعات، لأنه المشروع المطروح في نظر القوى الليبرالية مشروع لا يتسق مع المنظومة الدولية والتمدن والتطور. نعم. وبالتالي كان هناك فراق خطير، وفراق يعني وصل إلى الدماء في الجزائر وفي الخرطوم أيضا وحتى في طالبان أيضا. نعم. إلا أنه يعني تفاجأوا الناس، أولا حينما ارتفع صوت الناس في تونس ومصر، كل الخيرين، كل المثقفين، دينيين، إسلاميين، ليبراليين، كلهم رحبوا بهذا النهوض الإنساني من شعوب هذه الدول لإسقاط هذه القوى الفاشية الرأسمالية التي امتصت خيرات هذه البلدان ووظفت كل المشروع السياسي لسرقة أموال هذه البلدان والاستيلاء على السلطة لابن الأخ وابن الأخ. وانتشرت عندنا يعني ظاهرة في الوطن العربي هي قضية العائلات. ثم وصلنا في نهاية المطاف إلى التوريث. أصبحوا يعني الحكومات اللي كانت محسوبة يعني حكومات ليبرالية وتقدمية وعلمانية أصبحت تورث الحكم. فهذا أيضا جعل كل القوى الخيرة تبدو في وضع صعب أمام الخيارات. الخيار الإسلامي يطرحون الإسلاميين بشيء من المحافظة الشديدة وعدم القبول بالديمقراطية وعدم القبول بالتداول السلمي للسلطة، وأنه المشروع الإسلامي هو الإسلام، من يريد أن يبقى في المشروع الإسلامي أو أن يبقى يعني مؤمنا وذميا. والمشروع الليبرالي أيضا العلماني أظهر في الفترات الأخيرة أنه لا يرتبط بالمشروع الليبرالي ولا العلماني، وأنه تحول إلى سلطة إجرامية، سلطة فاشية، سلطة عائلية تستولي على البلد ومن فيها. وبالتالي حينما
ولكنها كانت مصنفة تحت الليبرالية.
نعم لكن حقيقة يجب أيضا أن نعترف وأن نقول للناس، هناك كثير من الكتاب والسياسيين من قالوا من سنوات، من أكثر من 15 سنة، هذه ليست ليبرالية وهذه حكومات ليست وطنية، هذه حكومات فاشية علينا التخلص منها. حينما نهض المجتمع المصري والليبي والتونسي كل القوى الخيرة ساندت هذا المشروع. لكن أيضا المفاجأة أنه يعني المشروع هذا تبدى، هناك تغيرات، لأنه أولا في تونس وفي مصر القوى الإسلامية المنظمة، أنت تحكي عن الإخوان المسلمين تحديدا، موقفهم لم يكن خصوصا في مصر لم يكن مع الخيار الشعبي والحراك الشعبي والانتفاضات الشعبية والانتفاضات الجماهيرية لأسباب يعني ربما هم كانوا يعتقدون بأن الأمور لن تذهب إلى سقوط النظام في تونس شاركوا الجميع، لكن ما كان في سمة أنه هذا إسلامي أو المجتمع الإنساني، لأن الطروحات أصلا اللي تطرح كانت عناوين يعني تفي لكل الناس. كل الناس يتمنون الحرية، يتمنون الديمقراطية، يتمنون أن يكونون أحرارا، يتمنون أن يكون النظام تعبير عن مصالحهم وحقوقهم.
جميل.
بالتالي لما حدث ما حدث القوى الإسلامية الحقيقة طرحت الأفكار اللي كنا نطرحها، يعني تداول السلطة السلمي للسلطة، البرلمان المنتخب، التعددية السياسية، حتى وصلنا إلى القضايا الاجتماعية. في القضايا الاجتماعية أيضا قالوا بأنه إحنا في قضايا الاجتماعية حياة الناس ليس هذا دورنا، إحنا دورنا ندير البلاد، نحافظ على المال العام، نعطي الناس حقوقهم، نلتزم بالبرلمان. آخر يعني أكثر شيء كان القوى الإسلامية كانت تجد يعني مرمى سلاحها بالنسبة للقوى الأخرى كلها أنها العلاقة بموالاة الغرب والعلاقة بإسرائيل. قبل يعني
أنا فقط هنا يعني أعتذر عن مقاطعتك فقط حتى أعطي الفرصة للأستاذ وليد. أخي وليد يعني واضح يعني في مقالة الأستاذ عقل وغيره كثيرين كتبوا أنه المشروع الليبرالي هو المنتصر في الربيع العربي، وأن الإسلاميين لم يكن لهم الفوز لولا رميهم لشعارات الإسلام هو الحل وتبنيهم قيم العدالة والحرية، والتي ذكر منها أيضا التداول السلمي للسلطة والتعددية السياسية، انخرطوا في اللعبة الديمقراطية هذه.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من اهتدى بهداه. تحية لك يا دكتور عبد العزيز، والشكر والتحية لزميلي الأستاذ الفاضل عقل الباهلي. الحقيقة أننا لا نستطيع أن نختزل هذا الصراع الفكري وهذا التغير الجوهري في مسيرة الأمة العربية من دون أن نأخذ الماحة السريعة عن السياق التاريخي للتغيير في الدول العربية. الشعوب العربية أو عامة الشعوب العربية عاشت منذ خروج الاستعمار تحت نير حكومات استبدادية تنهب الثروات وتصادر الحريات وتقمع المخالفين. كان من الطبيعي أن يخرج من رحم تلك المجتمعات العربية طليعة تقف في وجه هذا الطغيان وهذا الظلم، وبإجماع المحللين والمفكرين أن الأغلبية الساحقة ممن تصدى طوال 50 سنة الماضية للقوة الاستبدادية في العالم العربي هم الإسلاميون. ولكن كان الدرس الذي استفاده الإسلاميون أن الحركة الإسلامية كانت تلاقي الطغاة بمكشوفة الظهر، وعلموا أنه ليس من الحكمة أن يدخلوا في صراع لوحدهم مع هذه النظمات مع هذه النظم المدججة بالسلاح والمدججة بالدعم الخارجي. وبالتالي لاحظ الإسلاميون أن الشعوب العربية تتعاطف معهم في الرخاء وتتعاطف معهم في عاطفيا، وأصبح لديها وعي بفساد هذه النظم الدكتاتورية الاستبدادية، ولكنها تقف عند هذا الحد ولا ترتقي إلى مقام التضحية واقتلاع هذه النظم الفاسدة. الذي حدث في 17 ديسمبر 2010 حينما فجر محمد البوعزيزي رحمه الله الثورة التونسية أن الشعوب العربية منذ قرن أو أكثر من الزمان ثارت على الطغيان وأثبتت لمرة الأولى أنها تستطيع أن تقتلع هذه النظم، وأنها لم تكتفي بالتعاطف مع الإسلاميين ولم تكتفي ببغض هذه النظم وشتمها في المجالس المغلقة، وإنما تلقت الطغاة بجنازيرهم وبدباباتهم بصدورهم عارية. فهنا الإسلاميون شاركوا بشكل منفرد في البداية، ولكنهم لم يكونوا ليدخلوا ويجازفوا دون إلا عندما تيقنوا أن هذه حركة تستهدف اقتلاع هذه النظم الدكتاتورية الاستبدادية. جميل. وهذا يشهد به حتى بعض المفكرين غير الإسلاميين، الدكتور خليل العناني أحد الباحثين في مركز الأهرام استراتيجيات ودكتور في جامعة بريطانية كتب في جريدة الحياة مقال بعنوان أسلم بي الإسلاميين، قال إن الذين يقولون إن هذه الثورات لم تكن ثورة على أكتاف الإسلاميين إنما يتحدثون عن أماني أكثر مما يتحدثون عن واقع ومشاهد ومعلوم، لأنه أصلا حتى يقول هوية هذه الثورات كانت تنطلق بالتكبير تنطلق من المساجد. نأتي للقضية اللي ذكرتها يا دكتور عبدالله، ذكرنا أستاذ عقل، وهي قضية إن هذه الشعوب كانت تتكلم عن الحرية، تتكلم عن الشفافية، تتكلم عن العدالة الاجتماعية، تتكلم عن الديمقراطية بالمعنى الشعبي اللي هي النظير المعاكس للاستبداد والطغيان الموجود. بالتالي نأتي هنا نفرز قضية الحرية. يعني مفهوم الحرية هو من المفاهيم الإنسانية المشتركة قبل أن تخلق الليبرالية بمئات السنين وقرون متطاولة. الإنسان أيا كان دينه مسلما أو يهوديا أو نصرانيا ليبراليا أو إسلاميا يتوق إلى الحرية ويبغض أو لا يرضى بأن يستباح في دمه، يستباح في ماله، يستباح في أشياء. فالحرية هي قيمة إنسانية مشتركة يتفق عليها، ليست ماركة مسجلة باسم الفكر الليبرالي. ولذلك ليس الشأن في الحرية، الحرية الكل يتوق إليها، وإنما الشأن والحقيقة الليبرالية لا تعد أن تكون منظومة فلسفية فكرية صاغها الأوروبيون قبل قرون قليلة لممارسة وتطبيق الحرية. بمعنى الليبرالي يؤمن بالحرية، الإسلامي يؤمن بالحرية، البوذي ربما يؤمن بالحرية، ولكن السؤال كيف نحول هذه الحرية إلى ممارسة في الواقع السياسي والاجتماعي. الإسلام له منظومته الفلسفية والعقدية والثقافية، والليبرالية لها منظومتها المغايرة. الشعوب حينما خرجت إنما خرجت بتلك الحرية التي لا تتصادم مع عقيدتها، مع ثوابتها، مع هويتها الثقافية. ولذلك ماذا قال عمر؟ يقول عمر: ماذا استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا. عمر بن الخطاب قبل أن تخلق الليبرالية بسبع قرون يقول هذا الكلام، ويقولها في حادثة ينصف فيها نصراني مسيحي من ابن أحد الصحابة وأحد الخلفاء والأمراء، حينما اعتدى على ذلك الشاب القبطي النصراني، قال: متى استعبدته يا ابن عمرو بن العاص وهو حر مع كونه نصرانيا، لكنه حينما أهين بسيف السلطان والسلطة كان ذلك خدشا في حريته، وهذا الذي أوجب على عمر رضي الله عنه أن يقتص لذلك النصراني. فالمقصود أنه الحرية، الشفافية، العدالة الاجتماعية
ليست في الإسلام وليست قيمة مسجلة للليبرالية،
بل هي مفاهيم إنسانية مشتركة.
طيب.
السؤال ليس فيها، السؤال في الفلسفة التي ستحول هذه المفاهيم إلى تطبيق عملي في الواقع.
أعود إليك أستاذ عقل، هنا ثلاث نقاط. أول شيء، الإسلاميون يعني هم من أوائل من تصدى للطغاة والديكتاتورية وكذا، في الوقت الذي كان الليبراليون حلفاء للزعامات الليبرالية الموجودة. الأمر الثاني، مفاهيم الحرية والعدالة والشفافية هي مفاهيم إنسانية عامة، ليست ماركة مسجلة للليبرالية. طبعا رقم ثلاثة اللي أعود فيها إليك، يعني أيضا أنت في مقالتك يعني قلت اهتزت مصداقية إسلامية السعودية أمام الناس، لأن القوى المتمدنة والليبرالية هي من يناصر المشروع الإسلامي السياسي. أيضا تسلط لنا الضوء على هذا.
في الأساس يعني ملاحظة بسيطة، أولا القول بأنه أول من تصدى، يعني أنا أحترم كل الناس، كل من تصدى هو على عيني وراسي، لكن يجب يعني التذكير بأنه القوى التقدمية تحديدا، اليسارية تحديدا، والقوى الوطنية يعني القومية، السجون العربية تحديدا، تشهد لهم بماضي يعني من العنف ومن اللا، ولا ممكن من عام يعني من 50 إلى الثمانينات القوى الإسلامية عندهم تجارب، اصطدموا واصطدامات مع عبد الناصر،
وهو وقت القومية، ايه
اصطدموا في حماه مع الأسد.
نعم.
بس النضال الحقيقي، الصراع الحقيقي نحو تحقيق العدالة، نحو تحقيق الديمقراطية، الصراع على مع قوى الظلم حينما هذا من 50 إلى 80، يعني بدايات 80 كان للقوى التقدمية، ولا أحد ينكر الأحزاب اللي سقطت والأحزاب اللي تصارعت والسجون العربية كل اللي فيها القوى التقدمية. هناك نعم قوى يعني
الآن القوى التقدمية التي تقول بها عبد الناصر في عهده كان مشروع تقدمي.
نعم.
أحزاب البعث،
نعم،
عفلق،
نعم،
وأيضا الحزب، نعم، البعثي العراقي في وقتها عندما قامت الثورات كانت تقدمية، ولكن نعم. ما الذي فعلوه؟ ما الذي صنعوه؟
نعم نعم، في التأسيس عبد الناصر على أي حال، نعم، مات لا يملك شيئا، يعني لم يكن لصا.
نعم.
والآخرين يعني فيما بعد هذه الأنظمة انتكست، وجاء لصوص عصابات دخلوا، لأنه أصلا لا عبد الناصر ولا القوى الأخرى من فتحت على الديمقراطية والحياة الجديدة والحرية، حرية الناس، ولذلك حدث الخطأ. لكن أيضا مقاومة هذا العسف كانت موجودة يعني.
نعم. جميل.
الشيء الآخر، مسألة
مفاهيم الحرية وكذا،
مفاهيم إنسانية. أيوة، هذا جيد. أنا أيضا أعترف وأقول وأعرف بأنه في القرآن الحرية ويعني في كثير من النصوص،
نعم،
تقول بأنكم أحرارا.
أي نعم.
كيف تستعبدون الناس ولدتم
نعم.
أحرارا. لكن الفكرة حينما يأتي البناء السياسي ويمضي في نظرية 100 سنة و1400 سنة ولا يحقق العدالة،
أي،
ثم يأتي ناس آخرين ويحققون العدالة عبر برنامج
جميل.
سياسي فكري
جميل.
أنا أعتقد أنه حتى لو كان هذا قبلهم،
نعم،
لا ينقص حق من أعاد
مضبوط.
تصحيح مسار المجتمع الإنساني،
نعم،
وعطاها الحرية عبر برنامج فكري ليس إسلامي. لكن اليوم كل الإسلاميين يقولون بأنه ما يتمتع فيه الإنسان بالغرب،
نعم،
هو أفضل 100 مرة وأكثر بالأضعاف مما يتمتع فيه في بلاد الإسلام.
صحيح.
هذا يحسب للقوى الليبرالية في،
نعم،
هذه المناطق.
نعم.
إذا نحن هذا مردود عليه، يعني
جميل.
أنا ما في أحد ينكر بأن الإسلام فيه روح العدالة وروح ولذلك،
نعم،
ولذلك لما جت الأفكار المتطرفة مثل القاعدة،
نعم،
ما كانت يعني حتى الصحوة في حينها ما كانت يعني عندها جهد كبير علشان تجيش الناس،
نعم،
كانت تقول للناس قول واحد، ترى ما يعني ما كانوا يجيشون الناس، كانوا يقولون للناس كيف يدار بيت مال المسلمين؟
نعم.
إذا قلت للإنسان كيف يدار بيت مال المسلمين، هذا مشروع اقتصادي بسهولة الإنسان يعرف أن بيت مال المسلمين يدار بشكل صحيح أو غير صحيح.
مزبوط.
ولذلك حينما وجد الناس أن بيت مال المسلمين لا يدار بالشكل الصحيح،
نعم،
وهناك تجاوزات واختراقات، راحوا إلى التطرف وإلى العنف و...
نعم. بقية النقطة الأخيرة، يعني أنت أقحمت الإسلامية السعوديين في مقالتك، وقلت يعني أن اهتزت مصداقيتهم. كيف اهتزت مصداقيتهم؟ يعني
المشكلة أنه في السعودية يعني المجتمع العلماء أيضا مختلفين، يعني هناك في إشكال عند المتلقي السعودي سواء طالب العلم أو الشعبي العادي.
أين يكمن الإشكال؟
الإشكال أنه يرى فقيه رئيس مؤسسة دينية كبيرة يرفض المظاهرات في تونس وفي ليبيا وفي مصر، ويدعو الناس ويدعوهم إلى مناصرة سوريا،
نعم،
واليمن. طيب كيف يفهم هذا؟ موقف إسلامي يعني ولا موقف، نعم، سياسي؟ هذا توظيف يعني،
نعم.
لما تشوف السلفيين في مصر،
نعم،
أحد كبار العلماء رفض يعطيهم يعني يعتقد فيهم،
نعم،
لأنه يقول بأنه المسلم يجب أن يكون بعيدا عن الشطط وسفك الدماء. طيب كيف يفهم إحنا في عام 80 هؤلاء العلماء أرسلوا كل أبنائنا صغارا وكبارا للحرب في أفغانستان؟ طيب وين هالعلم اللي أنت جايبه يعني؟ من أين يعني؟
طيب.
فهذا المشهد أيضا يعني نشوف مثلا سلمان العودة مع الثورة،
نعم،
مع التغيير، مش الثورة مع،
نعم،
التغيير إلى الأصح، لأنه،
نعم،
إذا قلت الثورة هناك حساسية مفرطة يعني،
نعم،
في مجتمعنا. سلمان العودة مع التغيير، آخر ليس مع التغيير يعني،
نعم. ذكرك سلمان العودة يعيدك إلى نقطة ضرورة الفرز. أنت قلت إسلامية السعودية بشكل،
أنا أقول دخلوا في إشكال فيما بينهم،
نعم.
الآن يعني العلماء الإسلام يتمنون بأن هناك وجهة نظر كل واحد فيهم يعتقد أنه يعني يجب أنه بالذات لما يعني يقيسوها على مقياس شرعي، لأنه أقرأ أنا في التراث يعني السعودي،
نعم،
من يقول الديمقراطية كفر، كيف يفهمون الناس؟
صح.
وفي واحد الآن الإخوان المسلمين في مصر وفي تونس،
نعم،
يعني يدخلون العملية الديمقراطية بكل وضوح، بكل،
نعم،
وضوح وبكل شفافية،
بل حتى سلفي مصر دخلوا
كل من يعني المخاوف الآن عند الناس هو حول الدستور،
نعم،
لكن ما يقولونه القوى الإسلامية الآن هو المشروع التقدمي الليبرالي اللي كانوا كل القوى اللي مناهضة للعسف وللظلم وللفاشية، كل هذا هو المطروح. ولذلك الناس الآن اللي ناصرون يعني حراك مصر وسوريا، القوى التقدمية أكثر تناصره، لأنه ليس يعني لبست القوى الليبرالية والتقدمية بأنها ضد الإسلاميين، ليس صحيح، ضد الطرح، حينما طرحوا التداول للسلطة، حينما طرحوا الديمقراطية، حينما طرحوا ترك الناس الحياة الاجتماعية لهم، اليوم يلتزمون بكل القرارات اللي اتخذتها مصر والاتفاقيات. أمس في دافوس الغنوشي وبن كيران رئيس وزراء المغرب يقولون نحن نقبل لقضية فلسطين ما يقبلونها الفلسطينيين. طيب هذا حنا نقوله من أيام أوسلو،
نعم،
ويقولون لا هذا موالاة للغرب وهذا.
طيب أستاذ وليد، ثلاث نقاط أيضا، القوى التقدمية واليسارية قاموا بالنضال الحقيقي لقضية الديمقراطية تحديدا، بينما يعني نضالكم أنتم في الماضي لم يكن في هذا. أيضا المفاهيم الإنسانية إن وتكريسها يحسب للقوى التقدمية الليبرالية تحديدا
في العالم،
نعم،
يعني.
وهنا أيضا نقطة يعني، وأنا يعني في داخل هذا الحراك الإسلامي فعلا، يعني لو عدنا إلى أزمنة الصحوة والتي شهدت أوج تقدم التيار الإسلامي لم تكن مطروحة هذه القضايا، ما اهتممتم إلا بتقصير الثوب واهتمتم بطول اللحية وكذا، أما موضوعات يعني العدالة والحقوق وتوزيع الثروات وغيرها وبيت مال المسلمين الذي لم يكن في أجندتكم البتة. فيعني من قام بخدمة هذه المفاهيم الإنسانية بشكل حقيقي هم الليبراليون. نأتي للموضوع الأخير، إسلامية السعودية طبعا استشهد بالمفتي ورفض المظاهرات وثمة أزمة أنتم تعيشونها.
والله أستاذنا فضل أثار قضايا كثيرة، يعني أولا أنا قلت قضية الطرائع التقدمية نتصدها، أنا لم أنفي، لم أقول أول من تصدى، قلت الأغلبية الساحقة، هذا اللي أنا أذكر. الأمر الآخر الحديث عن اللي تفضلت فيه عن أن الإسلاميين في السعودية لم يعرفوا الحرية بعد الثورة، يعني بدأ الثورة العربية. الحقيقة أنه كما قلت هذه مصطلحات محايدة، حرية العدالة يعني المهم هو المضامين. الإسلاميون يا أستاذ الكريم في السعودية قدموا ما هو أعظم، عندنا مصطلحات شرعية تؤدي نفس الغرض. ما المراد بالحرية؟ الحرية المتوافقة مع الهوية الشرعية معناها النقد السياسي، معناها الحرية في إبداء رأيك بما لا يتعارض مع هوية الأمة وثقافتها وثوابتها الشرعية. هذا ما كان يعلي الصوت فيه الإسلاميين في التسعينات حينما، لكنهم كانوا يضعونها تحت مضامين شرعية، الأمر المعروف أنه يعني المنكر. ما معنى الحسبة والأمر المعروف والنهي عن المنكر؟ أن يعلي الصوت بالإنكار على المظالم الموجودة. نحن نعلم في التاريخ السعودي القريب من قدم خطابات المطالب التي شملت كافة قطاعات الدولة في الشؤون العسكرية، في الشؤون الاقتصادية، في الشؤون حتى المال العام.
تقصد مذكرة النصيحة؟
مذكرة النصيحة وما جاء بعدها. المقصود أن الجهد معروف. قضية أن الإسلاميين لهم مصطلحاتهم المنبثقة من هويتهم، من كتاب الله، من سنة رسول الله، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، قضية حرية ما يسمى بالبحث العلمي، ذكر العلماء في عدم قهر الناس على مذهب بعينه، الخلاف السائق. فالمقصود أن هذه مصطلحات موجودة، كونهم لم يستخدموا مصطلحات معينة، العبرة دائما بالمضامين الموجودة. هنا نقطة جوهرية دكتور عبد العزيز فيما أثاره الأستاذ عقل عن أولا تحليل موقف الأحزاب الإسلامية في تونس ومصر، بالذات في مصر وفي ليبيا، في تبنيها لما يسمى باللعبة الديمقراطية. هل هم تبنوا فعلا المشروع الليبرالي كما ذكر الأستاذ عقل في مقاله وغيره من الكتاب؟ أولا يعني يدحض هذا الكلام من عدة وجوه. الأمر الأول أن الليبرالية ليست نظاما سياسيا فحسب. الليبرالية منظومة فلسفية واسعة تشمل الشأن الثقافي، تشمل الشأن الاجتماعي، تشمل الشأن الاقتصادي، تشمل الشأن السياسي. الإسلاميون حينما لم يجدوا أمامهم إلا الديمقراطية بنسختها الغربية اضطروا إليه اضطرارا من باب الإصلاح الجزئي الذي سيأتي التصل عليه بعد قليل. ولذلك من العجيب أن يذكر الأستاذ يعني وبعض كثير من الكتاب أنه والله الإسلاميين في مصر والإخوان وغيرهم، عامة الإسلاميين لم يتبنوا اللعبة الديمقراطية إلا بعد الربيع العربي. العجيب أن الإسلاميين من 40 سنة صنفوا في حكم الدخول في البرلمانات والمشاركة في اللعبة الديمقراطية، وهناك فتاوى من كبار العلماء الشيخ بن باز والشيخ بن عثيمين رحمة الله عليهم في إجازة الدخول البرلمانات عند الإسلاميين، وهذه موجودة ومسطرة في كتبهم. فليس صحيح أن الإسلاميين تفاجأ استفاقوا بعد حدوث الثورات واكتشفوا أنه لابد أن يدخلوا في اللعبة الديمقراطية. هنا سؤال صميمي ومهم عن قضية اللي ذكرتها الدكتور عبد العزيز في المقدمة عن أن الإسلاميين ألقوا بشعار الإسلام هو الحل واضطروا إلى يعني الحرية والعدالة وبالتالي تنازلوا عن مشروعهم. هذا في نظري، هذه الرؤية وهذا القول يعبر عن عدم استيعاب كامل بالمشروع الإصلاحي اللي تبناه الإسلاميون منذ سقوط الخلافة العثمانية بإعادة حاكمية الشريعة الإسلامية في معظم البلاد الإسلامية التي لم تحكم بالشريعة. يعني من العجيب أن يكون ثمة مقارنة بين النظم الديمقراطية الأوروبية وبين غالبية البلاد العربية التي لا تزعم ابتداء، لا تزعم ابتداء، يعني لو سألنا أي نظام عربي باستثناء يمكن السعودية، أي نظام عربي لا يزعم حكامه أصلاً أنهم يستقون نظامهم السياسي من الشريعة، فكيف يستدل بهذه النظم على فساد الخيار الإسلامي؟ يعني مجازفة أراها كبيرة. هنا قضية دكتور عبد العزيز جوهرية وتسمح لي بس في الوقت.
اتفضل.
قضية المشروع السياسي، قلت إن رأس الهرم في مشروع الإسلاميين الإسلام هو الحل هو حاكمية الشريعة، أن تهيمن الشريعة على حياة المجتمعات، ولكن هذا لا يعني أن ثمت درجات متفاوتة من الإصلاح الجزئي والإصلاح المرحلي، وهذا يمكن أن تقتبسه من حراك الإسلاميين من قناتين. القناة الأولى من النصوص الشرعية. الله عز وجل يقول في سورة الكهف نحن في يوم الجمعة وما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها فأردنا أن نعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبة. يأتي نبيان على قولنا الخضر عليه السلام نبي ليقوم بخرق السفينة. خرق السفينة إذا جرت الرؤية لخرق السفينة بعيدا عن السياق السياسي وجود الملك الطاغي هذا ستقول هذا عمل يعني غير إيجابي وغير متوافق مع الشريعة. لكنه في ذلك الظرف الخيار ليس ثمة خيار، إما أن تخرق السفينة لكي يبقى هذا رزق للمساكين، وإما أن لا تخرقها فيأتي الملك ويأخذ الجمل بما حمل ويأخذ السفينة. فكان هذا الإصلاح الجوزي من صميم الشريعة، هو لا يعد تخليا عن العمل الشرعي. لكن هل هو الإصلاح الكامل اللي هو الأخذ عليه؟ فحتى الأنبياء نبي الله موسى لم يستطع أن يقيم إصلاحا جذريا لأنه معطيات الواقع لا.
ما الذي تخدمه. تريد كذا
في الذي أريده الذي أريده هو أن الإسلاميين كان الخيار المتاح أمامهم هو رفع الظلم عن المظلومين، الثورة على الاستبداد، وهذا ثابت في الشريعة. من قتل دون ماله فهو شهيد، ولا إنما أهلك من كان قبلكم، أنه إذا سرق فيهم الشريف تركوه، إذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. هذه من صميم المشروع الإسلامي. نعم ليست المشروع الإسلامي المأمول لا تمثل رأس هرم الأهداف التي قامت عليه الحركات الإسلامية وهي سيادة الشريعة، لكنها عمل إسلامي إصلاحي من صميم الإصلاح. فحينما يسعى الإسلاميون اليوم في الدخول العملية الديمقراطية لنقل المجتمعات العربية من نظم استبدادية مرتهنة للأجنبي طاغية تسفك الدماء ملأت المعتقلات تنتهك الأعراض تنقلها إلى مجتمعات أقل ظلما أكثر عدالة تفسح حريات، يعني الشيخ محمد الغزالي رحمة الله عليه يذكر صورة عجيبة يقارن بين الملكية الدستورية في وقت الملك فاروق، مع أنها كانت ديمقراطية صورية لكنها جن عند عهد جمال عبد الناصر اللي أشار ضيفك الكريم وزميلي إلى أنه ما كان في ديمقراطية، ترى قطع الرؤوس وذبح الناس في السجون لا يحتاج أن تأتيك في ديمقراطية، هذه الفطرة البشرية تمقتها ولا ترضيها، ولا يمكن أن يسوغ لهذا الطاغية الذي أسال الدماء في سجون ليمانطورة وغيره. فالشاهد أن الشيخ الغزالي يقول في كلمة جميلة، يقول حينما أراد الملك فاروق أن يغتال الإمام حسن البنا أرسل ستة في جنح الظلام، يعني في برلمان وفي يعني شوي يعني أرسل ستة في جنح الظلام ليغتالوا حسن البنا، واليوم يساق ستة من أشراف الأمة في زمن عبد الناصر يساق ستة من أشراف الأمة ليعلقوا على أعواد المشانق على مرأة من الناس جميعا، سيد قطب عبد القادر عودة رحمة الله عليهم وغيرهم من الشهداء. المقصود أن لا هذه الصورة ولا هذه الصورة هي النموذجية. الصورة النموذجية لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يد الذي قالها محمد صلى الله عليه وسلم.
طيب استمعت إلى يعني هذا الخطاب من أخي وليد، أنا أظن يعني في اتفاق، يعني في النهاية المضامين والتطبيق هو أهم شيء، ولكن من تحسب لصالح من أنا ما
ليس مهما. أنا أعتقد أنه ليس مهما. من يؤمن بتداول سلمي للسلطة، من يؤمن بالديمقراطية، من يؤمن بحقوق الإنسان. يا أخي الكريم أتذكر وكلكم تتذكرون قبل 20 سنة 15 سنة أنا كبير السن أنسى
راعي تتذكرون سنة
تتذكرون حينما أعلن عن جمعية حقوق الإنسان الشرعية تتذكرون؟
أنا أتذكر.
هذا موقف إسلامي نبيل جميل معبر عن روح الأمة، لكن هناك من الإسلاميين منع أفتى بحرمة حقوق الإنسان. طيب نقول أنه نعم أنا أعرف أنه الإسلام في كل شيء، وهذه مشكلتنا أنه الطاغية يلقى نصوص والشريف يلقى نصوص والإسلامي يلقى نصوص. إحنا اليوم علينا أن نأخذ مبادئ عامة المجتمع الإنساني البشري يعيشها. يحصل الإنسان على حقوقه، المال العام لا يسرق، من حقه غفيرا أو وزيرا أن يكون وزيرا وغفيرا، من حقه أن يكون لا يعتدى عليه، من حقه أن يدخل يؤسس حزبا ويؤسس مؤسسة. جميل. هذه هي المجتمعات الإنسانية السائدة في الكرة الأرضية. أي مجتمع يريد أن يبحث عن كيان ليس له علاقة بالمجتمع الإنساني هذا الذي يبحث عن هذا الكيان لن يجده.
نعم.
المجتمع الإنساني ينخرط بشكل جماعي الآن. حقوق الإنسان والديمقراطية والشفافية والتداول السلمي للسلطة. أنا أتذكر حتى يقول للمشاهد الكريم في قضية تركيا.
نعم.
نحن نتذكر قضية تركيا، النظام التركي نظام علماني.
نعم.
الحكام حزب العدالة والتنمية إسلامي، لكنه جربوا أربكان حاول يغير.
نعم.
القوانين سقط.
نعم.
شعروا بأنه مسألة أن تذهب لقلب مفاهيم المجتمع التركي تربى عليها.
نعم.
لن تفلح، ستسقط.
نعم.
ولذلك أخذوا الدستور التركي.
نعم.
ودخلوا في لعب برلمانية في بعض.
نعم.
التغييرات، لكنهم لم يصطدموا بأنه بما أن حزب العدالة والتنمية الإسلامي وصل للسلطة، إذن انتهى قضية الحريات وقضية العلمانيين انتهت.
نعم.
اليوم في فترة من الفترات قبل الربيع العربي، القوى الإسلامية العربية ما كانت يعني ترحب بالمشروع التركي، لأن يعني هم يريدون، كانوا يطرحون قضية الحل الإسلامي.
نعم.
وليس حل المسلمين.
نعم.
يبون مشروع إسلامي وليس مشروع مسلمين.
نعم.
حينما الآن طرح وجرب يع العربي، وهم وجدوا بأنه قضية الوصول إلى السلطة والمشاركة الفعلية هي عبر صناديق الاقتراع وعبر البرلمان المنتخب، وليس عبر مصادمة المجتمع والقوى الكونية والقوى الإنسانية. اليوم يا أخي كلنا نشوف، وأنا فرح جدا أن أسمع الغنوشي يتحدث عن حقوق الناس في حياتهم الخاصة، حياتهم الاجتماعية.
نعم.
أنا أشوف أنه فيه مشروع إسلامي اليوم جميل جدا يطرح. هناك مخاوف عند الناس أنه هذا يعني هم الإسلاميين يريدون بس حتى يوصلوا الآن، لأنهم استولوا على اللجان في.
نعم.
البرلمان، وبعدين حينقلبوا على الديمقراطية. أنا لست مع هذا.
نعم.
لأنه هم متأكدين بأنهم كسبوا من وضعهم الحالي أكثر بكثير.
نعم.
من مما كانوا يطرحونه.
طيب.
وبالتالي
نعم.
أنا ليس عندي خوف بأن المجتمعات الآن اللي تقودها القوى الإسلامية المتقدمة النيرة في تفكيرها، أنا أعتقد أنها تذهب إلى الطريق الصحيح. لا يتوقعون الناس تنهار دول من سنتين وثلاث. مصر وتونس وليبيا وسوريا في القريب العاجل إن شاء الله، واليمن، ومن لم يظهر على الساحة بعد يحتاجون إلى 10 سنوات 8 سنوات حتى أنها تتضح. بس أنا لا أخشى على هذه الشعوب من القوى الإسلامية، لأن الإسلاميين والقوى الإسلامية انخرطت في مشروع وطني حقيقي لا يستطيعون العودة عنه.
جميل جميل. أنا أستأذنكما في أخذ هذه المداخلة الهاتفية الأولى من الزميل يحيى الأمير الكاتب في صحيفة الوطن. حياكم الله أستاذ يحيى.
حياك الله. حياك الله دكتور، وحيا الله الزميلين العزيزين.
حبيبنا، انتصرت الليبرالية وخسر الليبراليون. بضاعتنا تعرضونها باسمكم، يعني كثير من الليبراليين يقولون أن الربيع العربي هو انتصار للمفاهيم والقيم الليبرالية. أنت من زاويتك كيف تنظر إلى هذا؟
طبعا أنا يمكن في جانب أتفق مع الأخ الهويريني في مسألة المصطلحات، يعني ممكن تتحول إلى إشكالية ربما ليس بالطريقة التي استخدمها، لكن خلنا نتحدث عن القيم المدنية التي باتت في واقعنا الصحفي والإعلامي تسمى قيما ليبرالية. في الواقع مثل ما تفضلت أن الذي فاز هي تلك القيم الليبرالية وليس الليبراليين. في المقابل الذي فاز واقعا هم التيارات الإسلامية وليس الحركية الإسلامية بمفهومها القديم أو بمفهومها الذي ظل يعيش كثير من الإشكالات سواء مع الممارسات السياسية أو مع مدى قربه من واقع الشارع وحركية الشارع. في مسألة تؤدي بنا يعني إلى خلط كثير جدا، وربما حتى يعني وقع فيها، يسمح لي الأخ الهويريني، وهي مسألة أنه إحنا حينما نتحدث عن التيارات الإسلامية والتوجهات الإسلامية يجب أن نفرق بينها في الخارج بينها عندنا، إلى الدرجة اللي أصبح بعض الإسلاميين في الداخل يأخذون انتصارات التيارات الإسلامية في الخارج ويجيرونها كأنها انتصارات لهم، وهذا في الواقع غير صحيح على الإطلاق. التيارات الإسلامية التي في الخارج تيارات سابقة وفاعلة في الوعي السياسي، حينما نتحدث عنهم في مصر أو في تونس سنجد أنهم ضحايا سنوات من الاستبداد والقمع والظلم والزج في السجون، وهذا واقعي ومنطقي. لكن حينما نتحدث، وبالتالي حينما نتحدث عن وعي أو قربهم من الشارع أو مدى اتصاقهم بالعمل السياسي، هو ناتج وعي جديد، وعي حفزته الأجيال اللي شهدتها الحركات الإسلامية هناك في تجارب غير السعودية، شهدت وعي وتطور واقتراب من العالم واقتراب أيضا من الشارع. بالمقابل لما نتحدث عن الحركات الإسلامية في الداخل، هي في الواقع يعني في مثل هذه الظروف تتجه للمكاسب التي حققتها التيارات الإسلامية في الخارج لتجييرها لها هي.
لكن أنا اسمح لي، أنا مجبر أن أتوقف معك هنا، لأنه ثمت قضية كمان هنا، إشكالية في تحرير من هم الحركات الإسلامية في الداخل، لأنه نفس المطب الذي وقع فيه أستاذنا عقل، يعني أنت أمام طيف، يعني هل يعني من يعني وأنت باحث، يعني هل تطلق يعني
بالتأكيد لا
تجمع كلهم يعني كلهم لا كاملا لا بلون واحد، لابد أن تفرز هنا يا أستاذ.
أنا بالتأكيد أتفق معك، لكن التوقف عند الأطياف اللي داخل حركات الإسلامية في السعودية، نحن ربما نستثني منهم الذين ينتمون إلى مؤسسات رسمية، لأن هؤلاء واقعهم وخطابهم، وأنا لا أعتبر هذه مذمة، ربما يختلف مع البعض، بالعكس أنا قد أعتبر هذا شيء إيجابي، أن دورهم هو في إيجاد خطاب فقهي متصالح مع خطاب المؤسسة، وقادر على دعم خطاب المؤسسة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، مع أن أحيانا يرتبك حتى أمام المؤسسة وتصبح المؤسسة سابقة عليه. خلنا نتحدث عن الحركيين، خلنا نتحدث عن الصحوة والجيل الثاني مما بعد الصحوة، نتحدث عن الجيل الثاني الذي حينما وصل كانت الصحوة قد فقدت كثيرا من وهجها الاجتماعي، وهو وهج فقد لا بفعل الإعلام ولا بفعل الصحافة ولا بفعل الكتاب، إنما فقد بسبب أن الشارع التي تغيرت وتطورت خرجت من كونها أسئلة سلوكية إلى أسئلة علموية واقتصادية، بينما ظل الشيخ الحركي شيخ الصحوة يعني ظل خطابه سلوكيا، ليس على سبيل التهكم، الكلمة اللي ذكرتها أنت أخي عبد شوي حينما قلت إنهم انشغلوا يعني بتقصير الثوب وبتطويل اللحية، هذه أشياء حينما نذكرها لا نذكرها على سبيل السخرية، لكن نذكرها على سبيل
الواقع.
أي نعم، أن الشيخ الصحوي استنفذ لياقته ومنابره في الحديث عن قضايا سلوكية، وجد الشارع بعد ذلك أن هذه القضايا السلوكية ربما لم تؤثر في دينه ولا في توجهه ولا في حياته، فتخلى عن الشيخ واتجه إلى غيرها. يعني وهناك عشرات الأمثلة يمكن تطبيقها على واقعنا السعودي.
لكن هنا نقطة، أنت تقول تخلى عن الشيخ، أين دليلك يا شيخ؟
أنا بقول لك دليلي، يعني بما أنه إحنا نتحدث في الجوانب السلوكية، من الآن من الصحويين والوعاظ يتحدث عن إسبال الثوب وحلق اللحية وسماع الأغاني؟ من الآن يعقد شريط أو خطبة حولها مثلا؟ ثم إذا تحدث عن هذا، السؤال هو عن الجدوى، يعني ما الحكم الفقهي اللي في ذهن الشارع السعودي عن الأغاني مثلا؟ أنها محرمة ولا لا بالمطلق؟ لكن ما الواقع السعودي لسماع الأغاني مثلا؟ يعني هذا أكثر بلد ينتج ويستهلك الموسيقى مثلا. ربما يكون المثال بسيط، لكنه دليل على أنه ثمة مفارقة بين الخطاب الذي ظل مركزا على السلوكيات وابتعد عن السؤال السياسي والسؤال الاقتصادي والسؤال التنموي، وظل مركزا على السؤال السلوكي، وبين واقع تطور من 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 قضاياها السلوكية إلى قضاياها التنموية والاجتماعية والاقتصادية. بتسمح لي حينما نأتي إلى واقع المؤسسة كدولة عليها اشتراطات واستحقاقات تنموية واقتصادية، ما موقف خلنا نقول الصوت الصحوي، ما موقفه من كل هذه الإصلاحات؟ متى كان سابقا عليها؟ متى كان داعية إليها؟ هو في الواقع انتهن الممانعة، انتهن بمعنى أنه حولها إلى مهنة، يعني ليس بمعنى الإهانة، أنه اشتغل كثيرا على الممانعة التي ظلت خطابه الدرجة التي أصبح معها للأسف كأنه عبء على الشارع. طبعا هذا عاما هناك الكثير من الأصوات الفقهية التي استوعبت هذا مبكرا واتجهت لتحمل خطابا فقهيا متصالحا مع ما هو متصالحا وملبيا لتطلعات التنموية والاقتصادية والسياسية. طيب. خليني أذكر لك
أستاذ يحيى فقط لأن الوقت يعني
فقط أذكر لك
سريعاً وهو باختصار
وهو جانب ربما أشار له الأستاذ عجل. حينما فاز حزب العدالة والتنمية سئل واحد من المشايخ الصحاويين السعوديين فقال هذا خير للإسلام والمسلمين وهذا دليل على أن العزة قادمة الإسلام والمسلمين. فقال واحد طلابه لكن هناك يا شيخ بعض المخالفات اللي في تركيا مثل الحجاب وغيرها والسياحة. فقال هذه إن شاء الله سيتقوون وبعد أن يمتلكون القوة سيتجهون لإزالتها بإذن الله. يعني لاحظ أنه فوز تركيا هو واقع سياسي وليس واقع إسلامي سلوكي، هو واقع سياسي له علاقة بالتنمية، له علاقة بتقديم نموذج إسلامي، لكن الواقع الإسلامي الخطاب الذي لديك للأسف ظل مرتبطاً بأفكار جعلته ربما بشكل أو بآخر في غرفة عن الشارع. حينما نتحدث عن النموذج التركي أو الماليزي أو
الآن أنا أريد أن أسمع من
الأستاذ كبيرة بينه وبين خطابنا في الداخل واعتذر عليه.
نعم شكرا أستاذ يحيى وأنا أدعوك تستمع إلى إجابة الأستاذ وليد. يعني الحقيقة أستاذ عقل طرح نموذج تركيا والآن الأستاذ يحيى أيضا طرح موضوع حزب العدالة، وفعلا يعني حتى أنتم الإسلاميون في السعودية موقفكم من حزب العدالة ومن الأفكار التي يطرحها يصل حد التباين يا أستاذ وليد.
طيب لا لا هنا تعقيبات يعني مهمة أتفضل في الأستاذ عقل. اولا قضيه انه لما بذل نجم الدين عرب كان المشاريع يعني جهده لدخول البرلمان وان سبب اخراج عرب كان نجم الدين عرب كان من البرلمان التركي كان بسبب مخالفته لقيم المجتمع التركي. هذا طبعا غير صحيح، كل المحللين السياسيين يعلمون ان الجيش التركي الاتاتوركي الاستئصالي هو الذي ابعد نجم الدين عرب كان، بالعكس الاغلبيه هي كانت أو بدليل أنه تسنم رأس الحكومة. القضية الأخرى هناك إشكالية في المصطلحات، حينما تقول ينبغي أن تقدم مشروعا سياسيا يتناغم مع المجتمع الإنساني مع الأفكار الإنسانية، حقيقة لنكون صريحين لا، مع الأفكار الليبرالية الأوروبية التي نشأت في عصور التنوير وهي منتج ثقافي أوروبي مصادم في أصوله الفلسفية لعقيدتنا كمسلمين. فقضية أنها المجتمعات الإنسانية العالم الإنساني هذه قضية أظن فيها قدر كبير من الإشكالات. نأتي لدعوة يعني قضية أن الصحوة والإسلاميين اشتغلوا بالثوب القصير، طبعا الثوب القصير أو إطلاق اللحية هذه أوامر لا تأخذ يعني قدسية الدعوة إليها من وليد الهويريني أو من السيد عقل أو من يحيى الأمير، هي تأخذها من محمد صلى الله عليه وسلم اللي إذا قال أرخوا اللحى أكرموا اللحى وفروا اللحى.
لكن هنا يعني التركيز على هذه المسائل الفقهية التي ربما يعتبرها البعض إنها يعني فرعية أو فروع في مقابل قيم مهمة، الحفاظ على المال العام، العدالة، الحقوق.
أنا سقت لك أمثلة كثيرة، الدين يؤخذ بجميعه. فالذي أمر، فالذي قال إذا ترك فيهم الشريف تركوه، إذا ترك فيهم الضعيف، والذي قال سيد الشهداء حمزة بن عبد المطلب ومن قام إلى إمام جار فنهى فقتله فهو سيد الشهداء. فهذا قاله وهذا قاله، فلا نحتاج أن نبعض الدين ونقول هذا غير جيد ويعني نوع من القشور وهذا يصلح. هنا قضية مهمة، هل الليبرالية السعودية تبنت مشروع الإسلام السياسي يسمونه أو الإصلاح السياسي؟ وتجد من الطرائف اللي يذكرها بعضهم يقول إن الليبرالي في الرياض يعتبر إسلاميا في القاهرة.
نعم.
يعني الليبرالي هنا
أو في تونس.
أو في تونس يعني نعم. يدعو للاختلاط ويدعو نعم. هذه مسائل يعني يقول بها بعض الفقهاء. الحقيقة أن هذا غير صحيح. أولا لدينا الليبراليون يعتنقون ويعتقدون بالأفكار الليبرالية الفلسفية المصادمة لثوابت الشريعة، وهذه ليست اتهامات، كتبهم تنطق بهذا، وهم شريحة قليلة لأن طبيعة المجتمع السعودي المحافظ لا تسمح لهم بهذا. هنا نأتي لقضية لماذا الليبراليون، يمكن الأستاذ يحيى الأمير، يبتهجون الآن بقضية بالنموذج التونسي والنموذج المصري، خاصة عجيب النموذج المصري أن يعجبهم يعني.
نعم.
يعني حينما يقوم نائب سلفي ويقول أقسم احترام الدستور من الخائف شرع الله، هذه كيف يخرجها الليبراليا؟ أنا لا أتصورها.
طيب.
لكن الحقيقة أن التيار الليبرالي، طبعا حينما نتكلم عن التيار الليبرالي لا نتكلم عن الجميع، يوجد وطنيون شرفاء يعني ينبغي احترام أجندتهم الإصلاحية التي تقدم ما ذكر أمامي أستاذ عقر الآن.
نعم.
قضية الرقابة على المال العام، قضية تداول السلطة. لا، أنا لا أعتقد أن غالبية الإسلاميين يعني لا يمانعون في هذه القضايا، وكتبهم قبل الثورات تؤكد أن هذه مسائل الكثير منهم يؤيدها ولا يرى فيها بأسا، بل بعضها من صميم ما أمر به الإسلام. الليبرالية السعودية هنا هل هي داعية؟ عجيبا يتحدث الليبراليون السعوديون عن أسئلة الإصلاح السياسي. يعني هم الليبرالية، يعني الليبراليون في السعودية يمتلكون إمبراطوريات إعلامية تغطي الكرة الأرضية 3-4 مرات. 95% من النتاج الإعلامي للإمبراطوريات الليبرالية الإعلامية الخليجية إنما تعتني بالفيديو كليب والرقص والحديث عن سفاسف الأمور وتغريب المرأة السعودية. يعني نحن تريد أن تحل هذه الإشكالية، يأتي الليبرالي السعودي ويقول عندنا في السعودية ينبغي أن نفرق بين الداخل والخارج، هنا في السعودية عندنا تشدد، هناك. الحقيقة أن الموقف هو موقف براغماتي، يعني موقف مصلحي، وهذا ليس الدعوة. بل تستطيع دكتور عبد العزيز وغيرك من الفضلاء أن يستكشف هذا بأن يرصد تغطية الإمبراطوريات الإعلامية، القنوات الفضائية الليبرالية اللي يتسنى من الليبراليون السعوديون والصحف الليبرالية والمقالات الليبرالية، تغطيتهم للشأن السعودي. حينما يأتي للشأن السعودي يقول كشف الوجه في خلاف سياقة المرأة، يا أخي الشيخ القرضاوي أنتم ما تأخذون يا أخي إلا فقه من عندكم. وتأتي هذه قضية اللعب بالورقة الخلاف الفقهي، ليس انطلاق من منهج علمي بقدر ما هي جسر للوصول لتغريب المرأة كما حدث في مصر قبل 90 سنة.
لكن تمت ممانعة مجتمعية، والمجتمع عندك مجتمع متدين لا يقبل أي طروحات إلا إذا غلفتها بغلاف شرعي يا شيخ، فيلجأ هؤلاء إلى يعني تقديم يعني أدلة شرعية أو رؤى شرعية.
لا، هذا لا يسوغ. هذا لا يسوغ من القواسم المشتركة أو القاسم المشترك في الفكر الليبرالي الفلسفي. يعني لا يوجد ليبرالي من 600 سنة منذ خرج الفكر الليبرالي يقول تستند في طرح رؤيتك السياسية والاجتماعية على نص مقدس ديني، يعتبرونه تخلف. يعني حينما يأتي الليبرالي يقول قال الله قال الرسول، هذا يعني لو دار علم بهم الليبراليون الغربيون لاستلقوا على قفاهم، يعني لا يحدث. أنا أقول للبرهان يا دكتور عبد العزيز على تعرية مثل هذه الدعاوى، أنك حينما ترى الليبرالي السعودي هنا يتحدث عن خلاف فقهي،
نعم،
وعن فتاوى التسامح، حينما تنتقل الكاميرا نفس القناة الفضائية،
نعم،
نفس الصحيفة، نفس المفكر والمحلل إلى القاهرة، تجد الجامعات الإسلامية اللي تتسم بتتيح يعني كشف الوجه وعندها آراء تعتبر فقهية متسامحة، تجد في الطرف الثاني التيارات الليبرالية الاستئصالية ضد الدين وثوابت الإسلام، فتصطف هذه القنوات وهؤلاء المفكرين الليبراليين مع التيارات الاستئصالية ضد الإسلامية. طيب لو كان موقفكم الأول موقفا أصيلا فعلا كان المفترض أن تكونوا تابعين للإخوان المسلمين والسلفيين في مصر،
نعم.
لكن الذي يحدث أنهم بمجرد ما الشيخ يوسف القرضاوي طلع على خشبة ميدان التحرير صرحت إحدى بعض وسائل الإعلام لقد جاء الخميني إلى أهل السنة.
طيب.
يبين أنه ما المصداقية ضعيفة يعني في هذا الجانب. طبعا في عبارة سيد فضل أنا ودي سيد عقل ودي أصححها لأني سمعت حقيقة في أول مداخلة، وهو قال أنه من 1400 سنة الأمة لم تعلم يعني إصلاحا سياسيا. هذه كلمة أعتقد أنها يعني ربما كانت مع الاستدراج، أتمنى أنه
طيب
يعني
طيب أنا قبل أن آتي إليك أستاذ عبد
1400 سنة طالما عهد النبي صلى الله عليه وسلم.
طيب طالما طرحنا راشد موضوع تركيا وأربكان وحزب الحرية والعدالة، معنا الباحث التركي المهتم بالشؤون العربية الأستاذ محمد زاهد قل من أنقرة أو إسطنبول. من إسطنبول، حياكم الله أستاذ محمد.
أهلا وسهلا ومرحبا، حياك
الله. طيب طبعا طرح موضوع حزب الحرية والعدالة وأربكان و و و وأنت رجل مهتم بالشؤون العربية، أريد منك يعني من موقعك أيضا وزاويتك، كيف ترى فعلا موقف التيارات الإسلامية العربية والسعودية بالتحديد من حزب الحرية والعدالة؟
هناك طبعا عموما هي مواقف لا شك أنها إيجابية، وذلك لأنهم عندما ننظر إلى 80 سنة تقريبا ماضية في تاريخ العهد الجمهوري، نحن نتحدث عن علمانية صلبة، علمانية كانت تعادي جميع مظاهر التدين الإسلامي باسم العلمانية. نحن نتحدث محاربة الحجاب، محاربة المدارس الدينية، محاربة أي مظاهر من مظاهر التدين، حتى الأذان كان باللغة التركية. كل هذه الأمور بدأت تتحول وتتغير، فصعود أي تيار يملك جذور إسلامية أو أنهم أناس ملتزمون متدينون يتعاملون مع القضية السياسية بنوع من الحذر، بنوع من الأمانة، بنوع من الشفافية، ويراعون جانب المصلحة الشرعية في هذه النقاط، لا شك أنها في رأيي بحسب ما شاهدت أن يعني الكثير من التيارات السلفية سواء كان في المملكة أو في غيرها ينظرون إلى تجربة العدالة والتنمية في تركيا نظرة إيجابية، على أنها نظرة ربما ستمكن المسلمين على الأقل في تركيا، ستسمح لهم بالكثير من الحريات. وهذا ما قد وقع بطبيعة الحال من أيام منذ صعود حزب العدالة والتنمية في تركيا، لا شك أن الكثير من الأمور تغيرت في واقع الحركات الإسلامية.
نعم.
أصبح جميع أطياف حتى الحركات الإسلامية سواء المؤيدة بشكل تام أو تلك التي حتى لا تؤيد حزب العدالة والتنمية، إلا أنها تعيش في الوقت الحاضر أجواء يتمتعون في الراحة، يتمتعون فيها بحرية الخطاب.
جميل، جميل ما قلت
بحرية التجمعات
أستاذ محمد، جميل ما قلت حيال الموقف الإيجابي للتيارات الإسلامية وأيضا التيارات السعودية منها، لكن ما قاله أردوغان في زيارته الأخيرة لمصر حيال مفهوم العلمانية وأن ثمت أوجه إيجابية فيها، هو يصب في صالح الأستاذ عقل وما يقوله. أيضا هذا إسلامي كبير يراهن عليه كثير من الإسلاميين، قال بهذا الكلام وصدم يعني حتى تيار الإخوان المسلمين عصام العريان ثاني يوم قام وقام يعني يحتج على هذا الكلام، فما الذي يمكن أن تعلق عليه هنا؟
أنا شخصيا بقناعتي الشخصية مفهوم العلمانية ومفهوم الليبرالية في العالم العربي هي ليست تلك المفهوم الواحد الأحد أو التفسير، هذا ليس هو التفسير واحد دقيق مقطوع عليه من جميع الجوانب عند جميع الاتجاهات السياسية أو الفكرية. هناك مفاهيم كثيرة للعلمانية وهناك تطبيقات عدة للعلمانية. ذكرت لكم قبيل قليل أن العلمانية في تركيا على سبيل المثال استخدمت فقط شعار وكركوب من أجل محاربة جميع مظاهر التدين، جميع المظاهر الإسلامية بجميع أشكالها بما فيها حتى الأذان والصلاة في المساجد. طبعا هذه هي العلمانية المقيتة الصلبة التي لا أظن أحد من الليبراليين السعوديين أو حتى العلمانيين الذين يدعون أنهم علمانيون يدعون إلى مثل هذه التصرفات. بطبيعة الحال هناك نحن لا شك أننا في تركيا نعيش في دولة علمانية، طبعا هذه العلمانية هي التي في نهاية تدفع الإسلاميين إلى سدة الحكم ومكنتهم من الكثير من الإمكانيات التي يتمتعون بها في ظل هذه العلمانية التي نعيشها الآن في تركيا، والكل يشاهد التطور والنمو سواء كان الاقتصادي أو الإداري، والكل يعرف أين كانت تركيا في التسعينيات.
نعم، وهو الحقيقة ما يرحب به ضيفي الأستاذ عقل ويبشر به كنموذج مثالي لتيار إسلامي يعني ينخرط ضمن العملية الديمقراطية. هنا أستاذ محمد زاهد قل أعود
فقط إلى إذا هناك نظرة مقاصدية سيدي، هناك نظرة طيب. مقاصدية للإسلام. قبل أن أخذ سؤالك كلمة بسيطة فقط.
تفضل.
مفهوم العلمانية عمليا على أرض الواقع المسألة ليست مسألة مسميات، حتى النقاش الذي يدور الآن في مصر على سبيل المثال دستور الدولة يجب هل أن يكون ديمقراطيا، هل يجب أن يكون مدنيا، هل يجب أن يكون شرعيا. أنا فقط أضرب مثال بسيط وأنتقل إلى سؤالك. الدولة العثمانية التي كانت تطلق عليها دولة الخلافة الإسلامية كان مجلس المبعوثان، يعني البرلمان العثماني، يمثل فيه غالبية من غير المسلمين. يعني هذه نقطة يجب أن يدركها الإسلاميون. الدولة العثمانية والخلافة الإسلامية في تركيا كان مجلس المبعوثان فيها أكثر من دورتين يمثل فيها غير المسلمين بأغلبية ساحقة، ومع ذلك لم ينتقد المسلمون، وكان المسلمون يديرون دفة الحكم. وأيضا جميع غير المسلمين بجميع مللهم وطوائفهم كانوا يتمتعون بنفس الحريات وبنفس الحقوق التي يود الحصول أي مواطن عليها في نهاية الأمر. نعم. إذن الموضوع موضوع حقوق، إذا طبقت هذه الحقوق ومنحت لجميع المواطنين بشكل متساوي مهما كان اسم المسمى، سواء كان اسمها علماني أو كان سواء اسمها اسمي، الأمر في رأيي الشخصي لا يضر بقدر ما هو تحقيق المصلحة الشرعية من هذا النقطة.
جميل. أستاذ محمد زاهد، قل يعني أستاذك رضوان السيد، ونعرف العلاقة بينك وبينه، كتب في الشرق الأوسط مقالة بعنوان الثورات العربية، ليبرالية النخب وإسلامية الجمهور. قال فيها: إن للثورات العربية وجهين، الوجه الليبرالي الذي وضع النصاب والآفاق، والوجه الإسلامي الذي مثل أشواق الناس للحرية. وقديما قال المفكر اللبناني: منح الصلح بعروبة النخبة وإسلام الجمهور. وها هو إسلام الجمهور يظهر ويعتز بينما تنتصر ليبرالية المناضلين العرب. أنا أود أن تعلق على ما قاله أستاذك رضوان السيد، وهل توافقه فيما ذهب إليه؟
يعني سيدي، عموما هو وضع المشروع الليبرالي بأكمله مقابل المشروع الإسلامي على فرض صحة هذا التقسيم بهذا الإطلاق في العالم العربي، شخصيا أنا لا أراه صحيحا. يعني إذا كان الليبراليون، هذا فرضية طبعا، هم حملة الفكر الحداثي الغربي، فهذا يعني أنهم لا شك أنهم من دعاة التغريب. وعلى كل حال، صناديق الاختراع في الانتخابات الأخيرة سواء في مصر وسواء في تونس أثبتت أنهم لا رصيد لهم عند الناخب بشكل عام. وإذا استطعنا أن نقول، افترضنا أن يعني إذا قلنا بهذا المنطق، يجب أن نقول أن الغالبية الشعبية التي انتخبت الإسلاميين سواء في مصر وتونس تحديدا هي لا شك أنها شعوب وجاهلة غير واعية، وأنها لا تفهم في الفكر سواء الفكر السياسي أو الفكر الإصلاحي، وأنهم رعاع تبع لتلك الشعارات التي يأتي بها الإسلامية، يعني مبالغة تماما مرفوضة. نعم. ويعتبر استخفاف كبير بعقول المواطنين. طبعا حصر أفكار التحرر، العدالة، التنمية، الحرية، الدولة المدنية، كل هذه المصطلحات على أنها مصطلحات فقط تمثل الفكر الليبرالي، هذا أيضا كلام غير صحيح وغير دقيق. لا شك وأن يعني من يجرد هذه المصطلحات جميعها أنها ليست من الإسلام، أنا رأيي الشخصي أنه فهم خاطئ للإسلام. ولا شك أن لدى الإسلاميين عموما سواء في العالم العربي أو العالم الإسلامي بشكل عام أنهم يتعاملون، بإمكانهم أن يتعاملوا مع هذه المصطلحات على أنها من صميم الإسلام، وأن الدولة المدنية هي الدولة المدنية التي قامت في المدينة المنورة، والدستور المدينة المنورة هو الدستور المدني الأول.
يعني السؤال: من خدمها؟ من ناضل لأجلها؟ هنا هذا الأستاذ عقل ما عنده اعتراض على ما قلت، ولكن يقول: من ناضل لأجلها، من قام يعني بتجذيرها وتكريسها في الأرض العربية هم الليبراليون. أستاذ محمد زاهد،
وتكييفها
أي نعم
من عام لتتلائم مع الوقت الراهن الذي نعيش فيه. إذا كانت هذه المصطلحات عموما هي تمثل رب الإسلام وروح الإسلام، فما المانع؟ أنا أتساءل، يعني ما المانع أن نطلق عليها الدولة المدنية بدل أن تكون هي دولة الشريعة، ما دام أن الدولة المدنية تقوم بعمل دولة الشريعة، وهو تطبيق عمليا يعني السماح بالحريات إعطاء لكل حق حقه في جميل. نهاية المطاف.
أستاذ محمد زاهد قل الباحث التركي والمهتم بالشؤون العربية، شكرا جزيلا لك. أعود لك أستاذ عقل. طبعا مجموعة، قبل ما أنسى يعني موضوع ما ذكره من أن الليبرالية السعودية يعني تبنت الإصلاح السياسي، هذا كلام يعني فيه كثير من المبالغة، بل واستشهد بالقنوات العربية، هو يعني يكاد أن يقول قناة العربية وغيرها يعني قنوات الام بي سي تحت أيادي ليبرالية، ولكن انظر ما الذي يقدمه.
طبعا في بس ملاحظة، جزاه الله خير الشيخ وليد، يعني نبه أنا في مسألة 1400 سنة، القصد هو أنه هذا الدين، هذه المفاهيم من 1400 سنة، أنا أتحدث عن الوقت الحاضر ليس الوقت الماضي، أنه هذا هذه المفاهيم موجودة، أي فبالتالي بس التصحيح، أنا أتحدث عن ما عشته وما جربته. مسألة يعني فكرة أنه القوى المناضلة، يعني أنا إسلاميين مواطنين متمدنين، كل من فعل فعلا في الإصلاح السياسي، سواء دخل السجن أو كتب مقال أو واجه بجمعية حقوق إنسان أو أي جهد بذلوا، أنا أعتقد أنهم بذلوا في المشروع الإصلاحي كل ما يستطيعون. ولكن هناك مسألة يجب أن تكون واضحة، الجميع مستهدفين، محاولة خلق أسافين بين القوى الحية في المجتمع السعودي موجودة، وموجودة في القوى في مصر، موجودة في كل الدول اللي عندها نفس المواصفات. بس الشيء الملاحظ أنه حتى الإسلامي يعني كلهم يدخلون السجون، السجون الآن فيها إسلاميين وتقدميين وقوى، وفيه ناس ممنوعين من السفر إسلاميين وغير إسلاميين وقوى حية. لكن الشيء المثير أنه كل مشاريع الإسلاميين في الصحوة لما كانت تتحدث عن أشياء ليس لها علاقة ببيت المال والإصلاح السياسي كانت مشكورة، وآلاف المحاضرات. حينما جاء مشروع الفيلم الشهير سقوط الأمم لا تغير الموضوع، يعني بدت الأمور أكثر. لما جاء الدكتور الشميري ومجموعة معه كتبوا أو حاولوا يطرحون مشروعا إسلاميا سياسيا قيل بأنهم إرهابيين. الدكتور يوسف الأحمد يعني كان فارس في 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 الصحوة، وفي حتى أنا كثير من المواقف لا أقر ولا أتفق معه، لكني أحترمه كإنسان، من حقه أن يطرح آراءه ويدافع عنها، لكنه أعطي كل الفرصة. بس حينما طرح موضوع واحد، محاولة معالجة أسر المعتقلين في القضايا الأمنية، الآن هو مودع في السجن. أنا أقول للناس قضية الإصلاح قضية الجميع، ليس هناك لا ليبرالي ولا المجتمع السعودي مجتمع فيه خير كثير وفيه إسلام وفيه كل شيء، هناك المشروع الإصلاحي، إذا اجتمعوا الناس ودافعوا عن المشروع الإصلاحي يمكن أن يحققوا. إنما هناك يعني، وأنا في المقال ذكرت مقابس الشر، ذكرت في المقال هناك من يفعل حرائق بين هؤلاء الناس، وهناك طبعا من يعني كل الأطراف، ليس الإسلاميين ولا القوى الحية.
أستاذ عقل
ولا القوى الحية
دقيقة. جميل أستاذ عقل، يعني أنت ذكرت واستشهدت وأعطيتك الفرصة كاملة لتقول، واضح ما تود أن تقوله، ولكن يعني قضية يعني في النهاية هناك دولة، هناك يعني إذا ثمت يعني تجاوز في بعض الأمور ربما ترتد على الدولة وعلى المجتمع في قضية انقسامات، ونحن في مرحلة سياسية حساسة، وأنت تعرف ما الذي يحدث في الضفة الشرقية وما الذي يحدث في اليمن، يحتاج المجتمع أن يكون متماسك أحيانا. يا
أحنا يا أخي لما بدأ فعل القاعدة في الرياض أصدرنا بيان اسمه دفاعا عن الوطن، ما أحد الآن يتذكر، يتذكرون إذا قلت كلمة الآن ما أعجبتهم، ما حد يتذكر هذا البيان، ووقعنا عليه ودافعنا عن مسألة وجودنا في هذا الوطن. الناس لا يدافعون لمصلحة. فيه رؤية الآن يقول لك هؤلاء يعني يبحثون عن شهرة وهؤلاء يبحثون، هؤلاء الإصلاحيون الذين يبحثون عن الإصلاح، الشهرة التي يحصلون عليها السجون والمنع من السفر. الناس اللي لا يدافعون عن الإصلاح هم من يحصلون عن المناصب.
ليس على الإطلاق.
أنا
أعطيك مثال، محسن العواجي له نضال كبير في الإصلاح الآن يطلع في الندوات يتحدث ليس على الإطلاق.
لا 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 مش على الإطلاق. أنا أكيد
إصلاحيون
أكيد
لكن في المنابر أنت الآن نموذج على يميني في منبر تتحدث على هواء مباشرة وتطالب بالإصلاح.
وأنا أحمد الله أني في هذا الوطن وأستطيع في الرياض أنا أتحدث وأنا أشارك في برامج خارجية في محطات خارجية وأقول لهم أنا أتحدث من الرياض وأذهب إلى بيتي ولم يأضرني منذ بدأت المشاركة أو العمل على الأقل العمل العلني لم يعني أساءل عن مقابلة أو كلاما كتابا.
هذا من الإنصاف.
هذا أكيد والأخطاء من الجميع. لكني أنا أقول هذه البلد غالية، هؤلاء الآن قضية. أنا ضد عملية الحرائق، ضد عملية، بس في ملاحظة على موضوع الليبراليين والإعلام. ترى فيه فرق الليبرالي يعني القوى المتمدنة، لأن الليبراليين وضعت حقيقة شتيمة. بس يعني هي أفكار ليبرالية في النهاية. بس أنا أقول ترى اللي يملك الإعلام ليبرالية الدولة. يعني الليبراليين فقراء ما عندهم محطات. بل ما يعطون يعني الآن ما يقدرون يكتبون في الصحف، يكتبون في مواقع إلكترونية يعني ما يكتبون في الصحف. فإحنا يعني الليبراليين الدولة هذولا لا يعدون من القوى الليبرالية.
جميلة هذه، جديدة جدا. ليبرالية الدولة يعني جميلة جدا. أنا دعني أسأل
بس أقول لك شغلة، لأن الليبرالية الدولة يقول إلى حدود ما تريده الدولة. إنما الإنسان الوطني اللي عنده أفكار ما له علاقة بالدولة يقول ما يحتاجه الإنسان في هذا الوطن بصرف النظر يرضى عن هذا القول أو يحتج عليه.
نعم طبعا جميلة هذه، مصطلح جديد ليبرالي الدولة. طرح عدة قضايا أهمها إنه لماذا هذه العداوات، وذكر هذا في مقاله. يعني أنا يعني لا يوجد اختلافات كبيرة في وجهات النظر ولا عداوات بين أطياف المجتمع السعودي، ولكن مقابس الشر هي من يحول الاختلاف إلى خلاف ثم عداوة بهدف تفتيت المجتمع وإضعاف مكوناته السياسية. يعني يقول ما في خلافات كبيرة بيننا وبينكم، من المفترض أن نتجه جميعا كأطياف وتيارات إلى عملية الإصلاح.
جميل. طبعا تحية للأستاذ عقل على الكلام الرائع الذي قاله، وبالتأكيد نحن جميعا أي مواطن سواء كان إسلامي أو غيره لا يملك إلا أن يشد على يد الأستاذ عقل كلامه عن المعتقلين، وهذا كلامه عن الشأن العام، هذا شيء يقدر. إذن أنا أخلص منها. طبعا كلام أستاذ عقل أنه الليبرالية مضطهدة ما يلقون مواقع. يعني طبعا كان يقصد الليبراليين الحقوقيين الإصلاحيين. مع كل التقدير والاحترام لأشخاصهم، لكنهم يظلون شريحة قليلة جدا هامشية في الجسد الليبرالي. يعني لا تشكلون ولا 3% في نظري من الجسد الليبرالي صاحب الصراخ العالي في الإعلام. هم لا يشكلون إلا نسبة هامشية، ولا يشكلون إلا تأثير بسيط على المجتمع. أنا أريد أن أصل إلى نقطة اتصال ما تحدث الأستاذ عقل عن مقابس الشر. إذا نحن استشعرنا بأن ثمت مشكلات، ثمت هموم للمواطن، ثمت رغبة في الإصلاح، ثمت رغبة في التغيير، هموم المواطن في العلاج في أن يجد سريرا، هموم المواطن في السكن، هموم المواطن في السكن، هموم المواطن في الشأن العام، الحرية، الكرامة في أن يقول قوله، بأن يقول كلمته وبلا خوف، العدالة بين المواطنين طبقا للمرجعية الدستورية للبلد والشريعة الإسلامية. هذه كلها مساحات مشتركة أشد على يد السبع عقل. ولكني أسأل نفسي كثيرا، نحن وصلنا الآن في هذه المحطة، طبعا نحن لا نشكل يعني نقطة في بحر عميق، في بحر عريض، لكننا وصلنا لمرحلة الوعي بالهموم المشتركة. هذا شيء رائع، كون السبع عقل وفلان يتفقان على مواجع وألام المواطن، هذا شيء جميل. لكن يبقى أنه لابد من ثمة منظومة فكرية يركبها الجميع. أنا في تقديري أنه لا يمكن بأي حال من الأحوال في بلد زي السعودية القيم الإسلامية بل السلفية متغلغلة في نسيج المجتمع. تأسيس البلاد مرجعية الدستورية قامت على العقيدة السلفية وعلى أحكام الشريعة الإسلامية. لا تستطيع حتى براغماتيا سياسيا أن تقوم بإصلاح وأن تسعف المواطن إلا حينما تتجنب الصدام مع ثوابت الشريعة، بل هي ثوابت المجتمع وثقافة المجتمع. يعني آليا يا دكتور عبد العزيز، حينما أصطدم بعقيدة الولاء والبراء بالأحكام الشريعة بثوابت الشريعة، ستنتقل معركة السد عقل وغيرها من الأحرار وأصحاب المطالب العادلة من الصدام مع سدنة منظومة الفساد والاستبداد إلى الصدام مع هوية المجتمع، مع ثقافة المجتمع، مع عقيدة المجتمع. ولذلك سأورد أمثلة واقعية. حينما تتصادم عربة الإصلاح التنموي والسياسي مع الهوية الدينية لأي مجتمع عربي فإنها تفشل. سأعطي مثالين. المثال الأول عندنا الطائفة الشيعية في العراق نموذجا، يعني بلد يحتل من جيش من أقاصي خلف المحيطات والبحار، ومع ذلك ويشكل الشيعة نسبة ضخمة، هم يزعمون أنهم 50% وأكثر. تتفاجأ بأن هذه الكمية أو هذا العدد الرهيب من الناس يمتنع عن مقاومة المحتل، الشيء الفطري اللي ما يحتاج فتوى، يمتنع لأنهم شعروا طبعا لعقيدتهم أن هناك اصطدام بين القتال مع المحتل أو تحرير البلاد من المحتل وبين عقيدتهم، طبعا وفقا لعقيدتهم. سأتي بمثال لكي لا أوصف أني طائفي، يعني أهل السنة في البحرين. أنا لا أعتقد أن البحرين تعيش بحبوحة ديمقراطية وفي جزيرة جميلة يعني تقارن بسويسرا ولا النرويج ولا غيرها، لكنني أجزم جزما أن أهل السنة حينما رأوا هذا الحراك اللي يظهر أجدته الإيرانية اللي تستهدف الهوية الدينية لأهل السنة في البحرين، كان أهل السنة في البحرين أمام خيارين: إما خيار السير مع حركة التغيير والاحتجاجات والذي سيترتب عليه العدوان على ثقافتهم، على هويتهم، على مذهبهم، على عقيدتهم، وإما البقاء على الوضع وصد عربة التغيير لأنهم يفضلون
البقاء والاصطفاف مع الدولة.
لا، ليس بالضرورة الاصطفاف، على الأقل الحياد. قد يصطفون قد يحايدون، لكنهم بالتأكيد لن يكونوا وقودا لحركة التغيير. الليبراليون الأحرار، وهم في نظري فئة هامشية قليلة جدا، وهذا وصف وليس تعيير، معاذ الله، أنا قلت أني أكن تقدير لهذه الأجندة وهذه المطالب. الليبراليون أو كل من يريد أن يحدث حالة تغيير للإصلاح في مجتمع متغلغل، يعني حتى وفقا للدراسات هيئة الأمم المتحدة، الشعب السعودي وبعده الشعب المصري من أكثر الشعوب العربية تدينا وانحيازا للتدين، حينما تصطدم وتقدم مشروعا مستوردا يتصادم مع هوية الأمة، القضية يا أستاذ الكريم ليست قضية تداول، ليست قضية مال عام، وليست قضية برلمان. هذه مسائل ستجد الأغلبية الساحقة من الإسلاميين يضعون يدهم في يدك، ليست القضية، لكن القضية هي كما ذكر الأستاذ يعني قضية الاصطدام مع الثوابت الشرعية، مع تغريب المرأة،
هذه
إخراج المرأة من حجابها. إذن المقصود أستاذ الكريم، كم أتمنى كل وطني غيور أيا كانت خلفيته الثقافية، إذا أراد الإصلاح ليتجنب ألغام ثوابت الشريعة في المجتمع لكي ينتصر في نواياه النبيلة، لكنه لا يسلك في تقديم
لكن تبقى اصطدام الثوابت. يعني رؤيتكم وتحديدا الرؤية السلفية الخاصة في قضية المرأة، يعني من بيتها إلى بيت زوجها إلى قبرها، يعني أنا بقول يعني موجود في الأدبيات يعني كذا، تصطدم مع ما يطالبون من أن المرأة نصف المجتمع ولا تقوم تنمية إلا بها.
يعني هذه دعوة غير صحيحة، يعني حزب النهضة في تونس وحتى الإسلاميين لا، يعني وحزب النور السلفي في مصر قدم أعدادا هائلة من النساء للعمل السياسي، فهذه يعني شتيمة أكثر مما توصيفها. يعني
أستاذ عادل، نقطة أنتم الليبراليون الحقيقيون اللي يعني فعلا تأخذون الليبرالية كلا كاملا متكاملا وليست بالبراغماتية أو ليبرالي الدولة التي قلتم، أنتم مجموعة هامشية قليلة يعني ما تمثل في يعني أصلا حتى الليبراليين الآخرين يعني بالنسبة نسبتهم إلى المجتمع السعودي تبقى قليلة، ولكن أنتم أقل من القليل في هذه النقطة. الثانية أيضا الصدام، صدامكم مع ثوابت الشريعة أو مع التيار الإسلامي الشرعي الموجود، هذا يجعل المعركة بدل ما أن تقوموا وتتحد وتتخندق يعني صفا واحدا ضد سدنة الفساد في البلد صار حيلكم بينكم الله يجزاكم خير.
لا هذا غير صحيح، هذا غير واقعي. أولا يعني مسألة أنه ما أعرف، بس ألاحظ أنه أخوتي الطيبين المشاركين في الندوات الإسلامية من التيار الإسلامي، إن كان المصلحة أن يقول الليبراليين كثيرين، قال الليبراليين مستولين على البلد كلها، كل الصحف بيدهم، كل الإعلام بيدهم، وإن كان بيقلل من شان الأفكار المتمدنة والليبرالية قال أصلا هذولا ما لهم وجود، ولا انظر إلى المساجد، ولا طيب انظر إلى الاستاد الرياضي بعد مليان، هذولا كلهم ما لهم علاقة بعد بالتيار الإسلامي. من يجمع 80,000 يعني ادخل على تويتر، من كل الناس تدخل الليبراليين ومتمدنين. يعني أنا لكن ما
هؤلاء
أحب
هؤلاء اللي في 80,000 اللي يروح الأستاذ الرياضي، أو مئات الآلاف من الشباب اللي يضع السماعات ويلبس البنطال وكذا، عندما يتأتي عملية اقتراعية يذهب لمن يصوت لمن؟
حنا الحين ما وصل، هذه المشكلة. أنا أتمنى على الناس يتناقشون الآن، دعونا نضع وحدة مطلب واحد، برلمان منتخب وحدة مطلب واحد، وندافع عنه جميعا، ليخلق الله ألف قضية بعد هذا.
نعم
الناس الآن أنا أتذكر في بعض النصوص اللي تطرح في البيانات،
نعم
تشوف الناس وهم يعالجون النص تقول هذولا يعني يبي يروح البيان يعني يوصل لصانع القرار، ثم ستأتي التوجيهات بتنفيذ كل ما فيه، كل يحرص على نقطة. احنا لم نصل الى الالف في مشروع الاصلاح. نحن نريد المجتمع المدافعين عن الاصلاح ان يضعون امام نفسهم مسائل الكل مجتمع. من يقول بالتصادم؟ طبعا المجتمع السعودي فيه ثقافه، فيه حريم، فيه اطفال، فيه جريمه، فيه كل شيء، وبالتالي المجتمع كل ما يطرح قضيه يشاركون الناس. من مع عمل المرأة يقول أنا مع عمل، مع ضد المرأة، لكنك أنت ترى يعني هذه كمان في مربكة.
نعم
الناس العلماء يقولون ناصحوا ولي الأمر بالسر، ثم حينما تحدث قضية تقرر الدولة شيئا هذه المناصحة تصير على المساجد في خطب الجمعة. طيب شلون يفهمون الناس؟ أنا تنصحني بأن أناصح الوالي بالسر وأنت تناصح في جامع،
هل الذي يفعل هذا يفعل هذا؟
يعني المفروض بما أنك يعني تسمح لنفسك أن تناصح في على منبر المسجد، تسمح لي أن أكتب في الصحف
بالسؤال تكرما، الذي يفتي بالمناصحة سرا يصعد على المنبر وينكر علنا نفس الشخص؟
لا 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 لا
إذن هناك تيارات.
لا لا ينكر، ينكر عليك، هو يقول المناصحة في خطبة سابقة وفي مقال سابق يقول
الشخص نفسه
يقول المناصحة يجب أن تكون بالسر، ثم تفاجأ في اللحظة. طيب
أنا أحتاج أن نعيد إلى صلب موضوعنا، موضوع الحلقة. ويعني أسألك يعني هنا الله يعطيك العافية، يعني فعلا لماذا خسرت أحزاب ليبرالية عتيدة كالوفد الذي يمتد تاريخه للملكية المصرية؟ دعك من مصر، تعال إلى تونس، طيلة يعني تاريخها من الاستقلال يعني كانت الوجهة الليبرالية الفاقع، ثم في أول انتخابات يعني حرة انحاز الجمهور والمجتمع إلى التيارات الإسلامية.
واضح الأحزاب الليبرالية أصلا كانت مطاردة، ما لها دور، وبالتالي أيضا البناء الاقتصادي للأحزاب بناء ضعيف جدا. الوحيدين اللي التقطوا قضية اللي عمل فيها السياسة الأمريكية هي السياسة بزنس، عمل اقتصادي، ما التقطها من القوى في المنطقة على الأقل، التقط هذا المسألة إلا الإخوان المسلمين. الإخوان المسلمين من بدأوا وهم لديهم شركات ويعتقدون بأنه العمل السياسي يجب أن يكون لديه مصدر اقتصادي، وبالتالي هم الوحيدين اللي لما أتيحت الفرصة استطاعوا، لأنهم كبار وعندهم تجربة وعندهم مال وعندهم قوة. لكن يقول الدكتور الحلفاوي في وهو الناطق الرسمي باسم الأخوان المسلمين في أوروبا قبل فترة يقول الناس سألوه لماذا يصوتون الناس يعني للإسلاميين، قال الناس يصوتون لمؤذن المسجد ولا يصوتون للليبرالي حتى لو كان كفؤا، لأنه الناس مسلمين والناس هذا يعرفونه يشوفونه. لكن القوى المتمدنة والليبرالية والديمقراطية حقيقة أيضا مسألة تتذكرون لحد اليوم يعني مسألة مطاردة مؤسسات المجتمع المدني في مسألة التمويل هذه قصص نعرفها. لا يمكن
أن أطرح رؤية ثانية إنه هذه النخب الليبرالية المتمدنة التقدمية التحررية يعيشون في أبراج عاجية كنخبة بعيدين عن الالتحام بالمجتمع وشرائح المجتمع بعكس الإسلاميين الذين يتغلغلون
أكثر من موجود في مصر اللي يعني يكتبون واللي يشتغلون كلهم فقراء، الأغنى ناس الأخوان المسلمين.
طيب أعود إليك أستاذ وليد وأختم معك. فعلا لماذا خسرت أحزاب ليبرالية عتيدة؟ واستمعت إلى إجابة ضيفي.
هناك يعني عدة تبريرات الأستاذ عقل يعني استشكلتها. يعني أولا الليبراليون هم الذين كانوا يحيطون بالطغمة الحاكمة في مصر طوال تلك السنوات، وهذا اللي سماه الدكتور حمد الماجد أو نكاح المتعة بين الأنظمة الدكتاتورية والنخب الليبرالية. كلامه عن الإخوان المسلمين هم منظمون يأتي السؤال على السلفيين. السلفيون الذين اكتسعوا 25% صوت من الشعب المصري صوت لهم كانوا قبل يومين يعني في المسجد ولا لهم علاقة بالسياسة.
ولا يروا السياسة.
من أقوى البراهين في الحالة المصرية على انحياز الشعب المصري للإسلام وليس فقط للإسلاميين حينما صوت المصريون في مارس 2011 على جعل الشريعة الإسلامية إحدى مصادر التشريع، صوت 78% من الشعب المصري ليس لأحزاب إنما لفكرة، وهو أن تكون الشريعة الإسلامية إحدى مصادر التشريع في الدستور المصري. هنا قضية مهمة أختم بها دكتور عبد العزيز، وهو ينبغي أن نعلم أنه من إشكالية غالبية المفكرين والمحللين الغرب وكثير من المفكرين العربيين والليبراليين أنهم يتعاملون مع المشروع الإسلامي السياسي اللي هي الشريعة الإسلامية منظومة فكرية بشرية قد تضمحل في أي زمن من الأزمان. الحقيقة أن قوة هذا المشروع لا يستمد قوته لا من تنظيم إخوان ولا تنظيم سلفيين، يستمد من حقائق الكتاب والسنة التي سوف تظل، وحينما يتغير وحينما يتخلى الإسلاميون وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكون.
شاكر لك أستاذ عقل، واسمح لي المخرج يعني أتعبني بانتهاء الوقت أستاذ وليد، شكرا جزيلا لكم على هذه الحلقة الحقيقة الراقية الرائعة التي يعني فعلا ترجمتم كيف تكون النخب، وشكر ممتد لكم سادتي المشاهدين على متابعتكم لنا. ويبقى أن القيم الإنسانية من الحرية والعدالة والحقوق وحق الإنسان وبقية تلك القيم الممتدة الكثيرة، من المهم بما قال به ضيفاي أن تتكاتف التيارات الفكرية وخصوصا الليبرالية إن كانت فعلا تؤمن بتلك القيم أن تمد يدها لتجذيرها في واقع المجتمعات العربية، وأن تتعاون مع التيارات الإسلامية التي وصلت عن طريق الانتخابات وانحازت لها الشعوب العربية إيمانا بها وبقدرتها على إنقاذها من هذه الوهدة الحضارية التي تعيشها الأمة. تجذير هذه القيم في مجتمعاتنا أولى كثيرا من الاحترابات الهامشية بادعاء كل فريق أن هذه القيم تمثله. نلقاكم الأسبوع القادم، هذا عبد العزيز قاسم يحييكم.